بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نعلم أهمية النصيحة في الدين الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها 3 مرات. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا أظن أحدا من الموجودين يجهل عظم قدر النصيحة في الدين، ولكن الحاجة داعية إلى أن يتعلم كل منا كيف تكون هذه النصيحة. فإن النصيحة من أمور الدين التي لا يجوز أن يبتدع فيها، فلا بد أن يتعلم المسلم كيف تكون هذه النصيحة على الطريق المستقيم، طريقة سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليها. ولقد شرفنا فضيلة الشيخ الجليل محمد أمان بن علي الجامي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس والموجه في المسجد النبوي الشريف حاليا، شرفنا بأن رغب أن يلقي محاضرة في هذا المسجد بعنوان فقه النصيحة، فلعلنا نستمع إلى فضيلته ولنتدرج من العواطف لنعرف الحق ونتعلم منه حفظه الله الطريقة السليمة السوية. فإلى المحاضرة، وفقه الله ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور،
أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة حديث عرفتم عنوانه فقه السنة، عفوا فقه النصيحة، وقد تعرض فضيلة الشيخ عندما قدم عنوان المحاضرة ببيان مكانة النصيحة في الإسلام، واستنبط ذلك من الحديث الذي سوف يكون محل بحثنا ومناقشتنا معكم. ذلكم الحديث الذي يؤذن بحق من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لذلك في هذا الحديث الصحيح الذي روي بعدة ألفاظ، الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، الدين هو النصيحة، وهذا الأسلوب كما يعلم طلاب العلم أسلوب يفيد الحصر والقصر، أي حصر الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، حصر ذلك كله في النصيحة عليه الصلاة والسلام. إنما الدين النصيحة، وكون هذا الأسلوب بلفظ إنما يدل على الحصر، هذا أمر واضح. أما اللفظان الآخران الدين هو النصيحة فهو قريب من اللفظ الأول في الوضوح في بيان الحصر وفي إفادة الحصر، وأما اللفظ الثالث المشهور الدين النصيحة كذلك يدل على الحصر. نأخذ ذلك من تعريف جزئي الإسناد، أي تعريف كل من المبتدأ والخبر: الدين النصيحة، ليس شيئا آخر، هو النصيحة وحده. هكذا حصر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة. سأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من وفقه الله ونصح لله ونصح لكتابه، ومن عطفوا على كتابه قد قام بالدين كله. تعالوا بنا نتذاكر ونتساءل كيف ننصح لربنا سبحانه، كيف ينصح العبد لربه؟ يعرف ربه حق المعرفة، ذلك بأن يعرف نفسه أولا. من عرف نفسه بأنه مخلوق مهدة بعد أن لم يكن، فقير ضعيف محتاج، عرف ربه بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، خالق كل شيء، وهو الغني وهو القوي وهو الحي الذي لا يموت،
وهو الذي أخبر عن نفسه أنه ليس مختلطا بخلقه. أمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى؟ أخبر الله عن نفسه في غير ما آية، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى فوق جميع المخلوقات، يدعى من فوق ويراقب من فوق، وهو معنى بعلمه لا يخفى عليه شيء من شؤوننا، لا تخفى عليه خافية، مستو على عرشه كما يليق به، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء لا نستطيع أن نعرف أو نتصور كيفيته، لأننا لم نتصور كيفية ذاته. إيماننا بالله إيمان تصديق وتسليم، لأن الإيمان بالله من الغيب، الإيمان بذات الله وبصفاته وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره، آمنا بكل ذلك إيمان تسليم وإثبات وتصديق، ولم نبحث عن كيفية ذاته، لذلك لا يليق أن نبحث عن كيفية صفاته. فإذا أخبرنا الله بأنه معنا يجب أن نفهم بأنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا، وليس معنا بذاته، لأن معية الذات لا تليق بالله، إنما هو معنا بالمعية التي تليق به. المعية التي تليق به معية العلم، إذا كان السياق في سياق المعية العامة، وهي معية العلم والنصر والتأييد والكلع والحفظ، إن كانت المعية معية خاصة. كونه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء حقيقي، وكونه معنا معية حقيقية، ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس من قول السلف بأن الله معنا حقيقة أن تلك معية الذات، لأن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، لا تدل أو ليست نصا على المقارنة الذاتية. مطلق المقارنة والسياق يدل على نوع تلك المقارنة، فمقارنة الله تعالى بعباده مقارنة بالعلم، يعلم منهم كل شيء، يرى أماكنهم ويسمع كلامهم ويعلم منهم، وهو عليم بذات الصدور. هذه هي المعية الحقيقية بالنسبة لله تعالى، كما حقق ذلك غير واحد من السلف وأتباع السلف، وآخر من حقق وتوسع في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسائله المعروفة لدى طلاب العلم، وأوضح بحث له رحمه الله في هذه المسألة في رسالة الحموية، فليرجع طالب العلم إلى هذه الرسالة لتحقيق هذه المسألة. وإنما تعرضت لهذه المسألة مع تقديري أن بعض الحضور قد يصب عليهم هذا البحث، ولكن لعلمي أن كثيرا من طلبة العلم خصوصا طلاب الجامعات يبحثون هذه المسألة، وقد يبحثون مع من تأثروا بالعقيدة الأشعرية الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان بذاته. لخطورة هذه العقيدة تعرضت لهذه المسألة، وإن كان هي أيضا داخل في باب النصح لله سبحانه وتعالى، هكذا يعرف العبد ربه كما سئل عبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستوٍ على عرشه. هكذا يعرف الرب بأنه يدعى من فوق ويخشى من فوق، ولا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء بذاته، لأن هذه العقيدة بدأت تنتشر. فليتنبه طلاب العلم لهذه المسألة لخطورتها. إذا عرف العبد ربه هذه المعرفة فأخلص له العبادة ووحده في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي حاكميته، وإن كانت الحاكمية داخلة في العبادة، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى العبادة وعمل بذلك ودعا الناس إلى ذلك، قد نصح لله. لأن النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفى، ومن أخلص العبادة لله بعد المعرفة وأحسن في العمل حتى يصبح من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرون، بهذا يكون نافعا لله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله. أما النصيحة لكتاب الله تعالى بأن نؤمن بأن كتاب الله القرآن الذي هو المهيمن على جميع الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية أنه كلام الله، كما أن الكتب السماوية كلها من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يعد ولا يحصى لأنه من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ولكن القرآن من كلام الله حقيقة، هو الذي تكلم به، ولا يجوز اعتقاد بأن معناه من عند الله واللفظ ليس من عند الله، إما من عند محمد عليه الصلاة والسلام أو من عند إبراهيم، هذا خطأ، عقيدة خاطئة. وليس بالخطأ الهين، بل السلف أجمعوا على أن القول بخلق القرآن يؤدي إلى الكفر. لذلك مرة أخرى أشير إلى أن هذه العقيدة عقيدة بأن كلام الله كلام نبي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، بل عبارة عن كلام الله أو ترجمة لكلام الله. هذه العقيدة أيضا بدأت تنتشر في بعض الجامعات، حينما كنا نتحدث عنها غيابيا فإذا هي دخلت على بعض شبابنا الطلاب، فليعرفوا تماما بأنها عقيدة خاطئة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القرآن الله سماه كلام، إذ يقول الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي سمعه المشركون وغير المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. والحديث النفسي لا يسمى كلام، يسمى حديث النفس، لذلك لا يبطل الصلاة. الكلام اللفظي بغير حاجة وضرورة، إذا تكلم الإنسان في صلاة تبطل صلاة، لأن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس. أما لو تحدث الإنسان في نفسه إنما ينقص أجره لأنه فاته حضور القلب والخشوع، والصلاة لا تبطل لأنه لم يتكلم، لا يسمى كلام، إنما هو حديث النفس. ممن قرأت به الأشاعرة إثبات الكلام النفسي لله اصطلاح خاص يخصه، وهو قول بلا دليل. يجب الاعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله، هو رسالة بعثها الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويعملوا بها. لهذا الغرض نزل القرآن. القرآن كتاب عقيدة، عند سلفنا الصالح لا تعرف الكتب التي ألفت بعد ذلك باسم كتب العقيدة وكتب التوحيد، بل هذا القرآن مع ما يفسره من السنة الصحيحة هو كتاب العقيدة وكتاب التوحيد عند سلفنا الصالح، وهو كتاب عبادة، كتاب أحكام، كتاب المعاملات، كتاب الاقتصاد، كتاب السياسة، كتاب كل شيء، تبيان لكل شيء. هذا القرآن يجب أن يفهم هكذا ويقدر بأنه كلام الله، ولا يتجاوز ما قال الإمام أحمد رحمه الله في أيام المهنة في باب الأسماء والصفات، لا يتجاوز القرآن والحديث. كذلك لا يتجاوز القرآن والحديث في باب العبادة وفي باب الأحكام، ولا يجوز أن نستورد أحكاما أجنبية تاركين أحكام الله في كتاب الله، بل لا يجوز أن نضع محليا قوانين محلية تاركين كتاب الله. إذ لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي. وضع القوانين المحلية كاستيراد القوانين الأجنبية من الخارج، بل التحاكم إلى العادات والسلوك لا فرق بين ذلك وبين استيراد الأحكام أو القوانين الوضعية الأجنبية. كل ذلك إعراض عن أحكام الله التي أنزلها في كتابه سبحانه. إذا فهمنا كتاب الله بهذا الفهم وعملنا به هكذا نصحنا في كتاب الله. بعد ذلك كيف ننسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله يجب عليه الصلاة والسلام أن نعرف بأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلينا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، ووحد به الكلمة. هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام الله اختاره واصطفاه من بين عباده فأوحى إليه فأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه، فبين ذلك. ولا يجوز الاستخفاف به، بل الاستخفاف به ردة، ولا يجوز الاستخفاف بسنته وبما جاء به، بل يجب توقيره وتعظيم سنته وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس والعمل بها وتفسير القرآن بها، لأن السنة النبوية هي في الغالب الكثير مفسرة ومفصلة في القرآن. خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله إذا أجمل في موضع وفسر في موضع. ثم في الدرجة الثانية تفسير القرآن في السنة. السنة هي التي فصلت لنا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج. في السنة نسجل الله أمر بالصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه التفاصيل التي نعمل بها تفسير لهذه الآيات الآيات التي فيها الإجمال. بل قد تأتي السنة مؤسسة ومؤصلة لأحكام لم يأتي ذكرها في كتاب الله ولبيان بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين. فحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فآمن المؤمنون بهذه السنة وعملوا بها إلى يومنا هذا. ولا يزال العمل بهذه السنة المؤسسة لأحكام لم يأتي ذكرها في الكتاب. وجاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة إثبات بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في الكتاب. لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن إذا تاب الحديث. بعض صفات الرب سبحانه وتعالى التي آمن بها السلف فأثبتوها كما جاءت وأمروها بدون تأويل أو تحريف وبدون تشبيه أو تمثيل إنما جاءت للسنة زيادة على ما جاء في الكتاب. أثبت السنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب في الأحكام وفي الصفات. إذن السنة هنا تنقسم إلى ثلاث: سنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب، وسنة مفسرة وشارحة للكتاب، وسنة مؤسسة. يجب معرفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامها وتقديرها والعمل بها والدعوة إليها، ولا يجوز الإعراض عنها. عدم تقديرها والإعراض عنها يعتبر إعراضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم توقير. هكذا ننصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنصدقه في جميع أخبائه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل وعن الأحكام التي بيننا. أخبر عن الغيب الماضي عن الأمم الماضية ما جرى بين الأمم وأنبيائه نصدق كل ذلك. أخبر عن الغيب المستقبل بالنسبة لزمانه. من الغيب المستقبل ما قد وقع ومنه ما هو واقع الآن. هذه الفتن وهذه الحروب المستمرة من الفتن التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج وهو القتال ونحن واقعون اليوم. ومن الغيب المستقبل ما سيحدث أمارات الساعة. كل ذلك يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته فيما أمر. ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الاعتقاد أن إنسانا ما يوما ما قد يستغني عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتقرب إلى الله بعبادة يخترعها ويبتدعها أو يزعم أنه يأخذها من اللوح المحفوظ مباشرة دون حاجة إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يزعم ذلك بعض قلاة الصوفية. لا طريق إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه بإمكانه أن يفتح له طريقا إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، لأنه لم يؤمن بشهادة أن محمد رسول الله. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول يصدق ويطاع ولا يكذب ولا يعصى. هو عبد الله، عبد لا يعبد، بل يدعو العباد إلى عبادة ربه سبحانه. هكذا بالاختصار نعرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام مكانته ومكانة سنته، ونعتقد أنه لا وصول إلى الله وإلى دار كرامته إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننصح لولاة أمورنا وهم أئمة المسلمين. من هم؟ العلماء العاملون والحكام المؤمنون الصالحون الذين يؤمنون بالله وبكتاب الله ويحكمون شريعة الله. العلماء الذين هم وظيفتهم البيان، وهم من ولاة أمور المسلمين. العلماء العاملون الربانيون الفقهاء هم من ولاة أمور المسلمين ومن أئمة المسلمين، يجب النصح لهم نصحا خالصا. والحكام المؤمنون غير الكافرين من ولاة الأمور الذين يجب النصح لهم، ولا يشترط في ولاة أمور المسلمين أن يكونوا معصومين، بل أن يكونوا مستقيمين استقامة تامة. يجب النصح لهم ولو كان فيهم قصور وتقصير وضعف في الإيمان وضعف في التطبيق. النصر لهم واجب وطاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله. إن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى هذا لا ينصح لهم، لا. إن كان العلماء فيهم نوع من التقصير وعدم التطبيق الكامل لا يسقط ذلك النصح لهم، وإن كان الحكام فيهم التقصير والنقص وضعف الإيمان لا يسقط ذلك النصح لهم، بل وإن جاروا وإن ظلموا وضربوا الظهور وأخذوا الأموال النصح لهم واجب. كيف ننصح لأولاة أمورنا علماء وحكاما؟ هل من النصح لهم أن أجلس أمام هذه الأجهزة وأؤكد عيوبهم وتقصيرهم وأهيج السفهاء ضدهم أنهم فعلوا؟ لا. هذا الأسلوب لا يليق حتى بالإنسان العادي. من تحب له الخير من الناس العاديين ليس من العقل والمنطق وقبل أن نقول ليس من الشرع أن تعلن بأخطائه وتؤكد عيوبه بمكبر الصوت أمام الناس، ولكن تقلو به وتهمس في أذنه وتخبره بما وقع فيه وتنصحه، فما بال ولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعته في كتابه، إذ يقول رب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نقطة مهمة عند هذه الآية نبه عليها العلامة ابن القيم وغيره، وهذه النقطة إعادة الفعل بالنسبة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله، وإن كان ورد في مكان موضع آخر، لكن في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل. وإن أطاعت أولي الأمر لم يعد الفعل، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منه. لو أعيد الفعل معناه تكون طاعتهم طاعة مطلقة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام له الطاعة المطلقة، بمعنى إن أمر بأمر أو نهى عن شيء وجب الامتثال، كما مثلنا بالأمثلة السابقة دون الرجوع إلى كتاب الله، لأن الله أخبر أنه لا يصف عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه. إذا له الطاعة المطلقة، طاعة من طاعة الله يجب أن يطاع مطلقا. أما ولاة الأمور علماء وحكاما إنما تجب طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله، وإن خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأمروا بمعصية الله ومعصية رسوله لا طاعة له. مرة أخرى، إذا قلنا لا طاعة له، وهل معنى ذلك الخروج عليه؟ لا، أن تعصيهم في هذه الجزئيات التي خالفوا فيها أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك الخروج عليه مطلقا ما لم يظهروا كفر الضواحى. عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه أظهر كفرا ضواحا يرتد به عن الإسلام، أما ارتكابهم للمعاصي وأما تقصيرهم في أداء الواجبات لا يبيح لك الخروج عليهم وعدم الطاعة في المعروف لا في المعصية. هذه النقطة هي موضوع العصر، موضوع الوقت، لأن كثيرا من شبابنا المتحمسين عفى الله عني وعنهم قد يحملهم التحمس الزائد ولعل الغير الزائد أيضا، وحب الالتزام وحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحملهم كل ذلك على سوء فهم، فيفهمون أن ولاة الأمور ما لم يكونوا مستقيمين استقامة كاملة لا بيعة لهم ولا طاعة لهم، هذا خطأ. معنى معنى ما نقوله أن الطاعة واجبة والنصح واجب وإن لم يكونوا مستقيمين علماء وحكاما استقامة كاملة. أقول وأكرر لأنني على يقين فيما أقول. ومن الخطأ اعتقاد أنه إنما تجب طاعتهم إذا كانوا يمثلون الاستقامة الكاملة التي تشبه العصمة. لا توجد العصمة وهم بشر مثلنا. ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل ولاة معصومون غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل مجتمع لا تقع فيه المعاصي والمخالفات. حتى ذلك المجتمع الفريد الذي كان يعيش بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسوس أمره وقعت المعاصي، بل بعض المعاصي الكبائر كفاحشة الزنا وشرب الخمر. إذا معنى الدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود على الذين يرتكبون ذوات الحدود. وليس معنى الدولة الإسلامية تلك الدولة التي تحمل المجتمع على العصمة، ولا وجود لذلك وغير معقول لأننا بشر لا عصمة لأحد. من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة إلى يومنا هذا المجتمعات مع التفاوت تقع فيها المعاصي والمخالفات. الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود والتعزيرات وتحرص على تطبيق الشريعة على تفاوت بينها. ولا ندعي كما قلت غير مرة، إذا قلنا إن هذا المجتمع مجتمع إسلامي على الرغم من الذين يسمون مجتمعا جاهلا، أنا أسمي هذا المجتمع الذي نحن في وسطه مجتمعا إسلاميا على كل ما يقع. كل ما يقع من المعاصي والمخالفات ولو كانت من الموبقات لا يخرج هذا المجتمع من كونه مجتمعا إسلاميا، بل هو مجتمع إسلامي. ولا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية، بل هي دولة إسلامية. ولا يخرج شبابنا من كونهم شبابا مسلمين، بل قدوة لشباب العالم. شباب أصحاب عقيدة سليمة وفقه السنة والالتزام ما استطاع إلى ذلك السبيل. أريد أن أقول سوء الظن بولاة الأمور علماء وحكام وبالمجتمع وتسميته أن هذا المجتمع مجتمع جاهل خطأ. وأي خطأ؟ فقول بعض الكتاب الذين يقولون لا يوجد الإسلام اليوم، فالإسلام قد توقف منذ عهد بعيد في جميع أنحاء الأرض، كلام في غاية الخطورة. وهذا الكلام وأمثاله هو الذي حيد شبابنا. حتى سئلت في بعض المحاضرات السؤال الآتي بالحرف، سائل يسأل يكتب في وريقة فيقول يا شيخ أسألك بالله هل هذا المجتمع مجتمع إسلامي؟ هل هذا الوضع وضع إسلامي؟ من أين جاءه هذا السؤال الذي يهتم بهذا الاهتمام ويسأل بالله؟ جاءه من التهييج السياسي الذي تمكن في صفوف شبابنا إلا من شاء الله. فنصيحتي لشبابنا أن يتراجعوا وأن يرجعوا إلى علمائهم. علماؤنا كبار العلماء في هذا البلد يستفيد منهم المسلمون حيثما كانوا، كما تعلمون بواسطة برنامج نور على الشاشة. من يستمع إلى هذا البرنامج، علمائنا قضاة عادلون إن شاء الله، يحكمون بكتاب الله ويفصلون بين الأحكام بين الناس بأحكام بالأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة. تتركون هؤلاء العلماء وتصغون للكتاب المثقفين الثقافة العامة وليسوا بفقهاء، يصدرون الأحكام على الشعوب والمجتمعات ويسمون هذا المجتمع مجتمعا جاهليا، لا يفرقون بين المجتمعات أو بين الحكام أو بين العلماء، يطلقون إطلاقا هذا خطأ. القول بأن الإسلام توقف في جميع أنحاء الأرض خطأ واضح. هذه الأرض منذ أن جدد الدين في القرن الثاني عشر الدين موجود والمجتمع إسلامي والدولة إسلامية، ولا يجوز الشك في ذلك، ومن يشك في ذلك فهو أحد أمرين، إما جاهل أو مخدوع، والمخدوعون كثيرون. لذلك الواجب علينا أن نحترم علماءنا ونحترم علمهم ونستفيد منهم ونأخذ العلم منهم، بدلا من أن نترك علماءنا ونأخذ العلم من المثقفين الثقافة الغربية أو الثقافة العامة الذين ليسوا بفقهاء. من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. وبحمد الله نحن نعيش وسط الفقهاء. هكذا ننصح لولاة أمورنا، ثم ننصح لعامة المسلمين، وأهم من ننصح له من عامة المسلمين الشباب في هذا الوقت. شبابنا هيجوا وشوش عليهم واختلط عليهم الأمر إلا ما شاء الله، إلى درجة كما أشرت شك بعضهم في إسلامية هذا الوضع الذي نعيشه وفي إسلامية هذا المجتمع. ولا يجوز لمسلم أن يصل إلى هذه الدرجة، بل يجب على علمائنا والمحاضرين والخطباء أن ينصحوا لشبابنا ويبقوهم على الخط ويبينوا لهم أن الخط الذي كانوا عليه هو الخط الصحيح وهو الطريق المستقيم، عقيدة وعبادة واحترام للعلماء والاستفادة منهم وعدم الخروج عليهم وولاء للحكام وحبهم وتدبيرهم والدعوة لهم والنصح لهم. أعود إلى الوراء قليلا. إذا قلنا ليس من النصح تثقل حفوات وأخطائه والتشهير به في المحاضرات والخطب، كيف ننصح لولاة أمورنا؟ الجواب أجبت على هذا السؤال غير مرة، ولا بد ولا بأس من الإعادة. الناس تتفاوت. من كان مستطيعا أن يجلس إلى الحكام ويشابههم وينصحهم ويبين لهم أخطاءهم ويدعوهم إلى الاستقامة، هذا الصنف من الناس قليل، فيجب عليهم وجوبا عينيا أن يقوموا بهذا الواجب. ومن لم يصل الى هذه الدرجة وفي امكان ان يكتب نصحه لولاة الامور باسلوب مناسب لا تجريح فيه بل فيه الاحترام والتذكير والشفقة والرحمة يجب عليه ان يكتب لهم ايضا. ومن لا فليوصف الفتانة الصالحة والعلماء العاملين الذين في إمكانهم أن يتصلوا بهم فينصحوهم فيكونوا ناصحا لهم بواسطة. ومن المعلوم إذا كان لأحدنا حاجة لدى أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو لدى حاكم إن لم يستطع أن يصل إلى ما يريد بنفسه وسط أو وسائل حتى يصل إلى حاجته. إن كان الناصح ناصحا مخلصا وصادقا عليه أن يوسط من يوصل إليهم نصحه مع الدعوة لهم. الدعوة لهم ليس بالأمر الهين، وكان سلفنا يحرصون ويحرصون على الدعاء لولاة الأمور ويدعون لهم في المواطن التي يظنون أن الدعوة مستجابة فيها. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. علينا أن نتأثنى بسلفنا وعلمائنا الأولين في نصح ولاة الأمور وفي نصح الشباب. شبابنا يتلقون العلم الآن على أناس قد لا يثقونهم في عقيدتهم، والتعليم الجامعي يأتي بعدد من الأساتذة قد يكونوا صالحين وقد يكونوا غير صالحين. على المسؤولين عن الجامعات أن يحضروا للشباب المعلمون الصالحون ويقرروا لهم المنهج الصالح. إذا وفق الصالح المعلم الصالح والمنهج الصالح تمت سعادته، سعادة طالب العلم في أن يوفق المعلم الصالح والمنهج الصالح. المعلم الصالح مقدم على المنهج الصالح، لأن المعلم الصالح في إمكانه أن يصلح المنهج الفاسد. لذلك من النصح لشبابنا أن نختار لهم المعلمين الصالحين أصحاب العقيدة السليمة والفكر النيّر، ولا ينبغي أن نقدم لهم أساتذة يدعون إلى علم الكلام أو إلى الديمقراطية أو إلى الفوضى أو يهيجون الشباب التهيج السياسي العظيم الذي لا ينتج شيئا إلا الفتنة. هكذا ينبغي أن ننصح لشبابنا، ولعله من الأنسب أن أكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن لا يجعل علينا حجة كل ما قلناه وما سمعناه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمات النافعة، وكما تعلمون أنه ليس من الأدب أن يقاطع أحد شيخا يلقي درسا أو محاضرة، هذا ليس من الأدب الشرعي وليس من طريقة سلفنا الصالح الذين كانوا يتأدبون كل الأدب مع علمائهم ويجلونهم، وإذا أرادوا أن يسألوا فببطء وبأدب، أما المقاطعة فليست من طريقة سلف هذه الأمة وليست شرعية بهذا الأسلوب. هؤلاء الذين قاطعوا فإنما يريدون الاستفادة ولا يريدون الاحتراف بهذا الطريق. وهنا أسلوب وهو الكتابة، كتابة الأسئلة أو الانتظار حتى تنتهي المحاضرة ثم يسأل، أما أن يقاطع فهذا ليس من الأدب. ولو حصلت حوادث فالنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه وجيده وعدم غلظته بصحابته وبالجهاد الذين كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم الى الطريق الصحيح السليم، وهو في ذلك الوقت كان في زمن التشريع، وهناك من الجهال الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون الطريق. فكما تعلمون ان العربي عندما بات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابه ان يقعوا فيه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسلموه، ثم اخبره دينه لانه لم يعرف ان هذه من الامور المنكره. ولكن الذين حضروا احسبهم انهم من طلبة العلم او من المجالسين والذين يستمعون الى العلماء ويأخذون عنهم، فينبغي ان يكونوا هم قدوة لغيرهم من الجهال الذين لا يسلمون طريقة التعلم وطريقة السؤال. ولا اعلم ان في محاضرة من محاضرات اوتيت احدا قام واعترض بهذه الطريقة، وانما ينتظرون انتهاء المحاضرة ثم يسألون ويسألون الاسئلة في اوراق. فلماذا الاحتراف في اثناء هذه المحاضرة؟ وعلى كل حال فضيلة الشيخ هذا اجتهاده ورأيه، ولا يعني أن كل من تكلم واجتهد في مسألة أن يلزمنا برأيه واجتهاده. أن تسمع ما يقول واسمع إلى أدلته وكن مرتفا واسمع من هذا وهذا من طلبة الحلم ومن العلماء، اسمع منهم ثم ابحث عن الحق، ولا تتعصب لأحد ما، ولا تقول الحق مع فلان أو فلان. لا يجوز لك أن تقول الحق دائما مع فلان، لن يجب عليك أن تسمع من هذا وهذا وتعرف الحق بدليل. إذا عرفت الحق فخذه من أي شخص كان من الصغير أو الكبير، حتى إن الحق قد يؤخذ من الصغير وقد يؤخذ من المرأة، والقصص في هذا كثيرة. فكم من إمام من أئمة سلف هذه الأمة رجع إلى قول بعض تلامذته أو قول بعض العامة إذا أرشده إلى الحق واتضح له الحق وبان. ثم إنني لم أسمع من فضيلة الشيخ أنه تعرض أحدا بعينه بشوك. فإلى الأسئلة.
الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ بالإجابة على بعض ما يتيسر من هذه الأسئلة. وقبل البدء بالإجابة التفصيلية أحب أن أعلق على كلمة تهيئ الشباب، ولعل بعض الشباب يفهم من هذا أن التهيج عام في جميع الشباب، وليس هذا غرضي، بل من أيام الأزمة وأنا أعيش مع الشباب في مدينة جدة وفي المدينة النبوية، وقد عرفت من كثير منهم على إنصاف وأدب مع العلماء، وكانوا يؤيدون حكامهم في تلك الأزمة، حتى في أيام اختلف طلاب العلم في مسألة الاستعانة بالكافر، كان كثير وكثير من شبابنا وقفوا مع الحق، وكانوا يدعون لولاة أمورهم ويحترمون أقوال علمائهم، ولم يتأثروا ببعض التهيجات التي تأتي من الداخل والخارج. وشبابنا بحمد الله تعالى كما قلت غير مرة وكررت خير الشباب، والناس من الخارج شباب المسلمين من خارج هذا البلد ينظرون إلى شبابنا نظرة احترام وتفكير، ويرون إنهم قدوة لهم وأسوة، وأنهم خير شباب العالم، لأنهم أولا وقبل كل شيء أصحاب العقيدة السليمة، وهم الذين نشروا العقيدة في العالم التي انتشرت الآن بحمد الله، ويشاركون في أمر الجهاد حيثما نادى منادي الجهاد. لذلك أرجو أن لا يفهم شبابنا التعميم فيما قلت. وبعد، بالنسبة للنصيحة للعلماء،
هذه المسألة كما أشار فضيلة الشيخ قبل المحاضرة تحتاج إلى نوع من التجرد. التجرد من العواطف، التجرد من التعصب لشخص أو لمجموعة من الناس. نحن إذا أطلقنا العلماء لا نعني الدكاترة الجدد مثلنا، بل نعني مشايخنا كبار العلماء الذين سبقوا الدكترة وعرفوا بالعلم قبل أن تحدث أو يحدث اصطلاح الدكترة. عرفوا بالعلم والفقه وأفادوا الناس بعلمهم. إذا قلت العلماء أنا أعني هؤلاء، ومن دونهم أعتبرهم طلاب علم ومن تلاميذ هؤلاء العلماء. فعلينا نحن الجدد إن صح التعبير، علينا أن نحترم علماءنا ولا نحاول أن نصرف اسم أو لقب العلماء إلى أنفسنا، ولقب الدعاء أيضا إلى أنفسنا. بل يجب أن نبين للناس أننا إذا قلنا العلماء والدعاء هم أولئك العلماء المعروفون، العلماء القدماء، أصحاب الفتوى والقضاء الذين نفع الله بعلمهم العبادة والبلاد. هؤلاء من رأيت منهم تقصيرا لك أن تستفيد به وتنصح، وإن رأيت أن تقدم لهم مستمعين نصيحة لك أن تفعل ذلك، وهم لا يترفعون من قبول النصيحة. تربينا على أيديهم، نعرف تواضعهم، نعرف تواضعهم وإنصافهم. ولو قدم لهم تلميذ من تلاميذهم النصح سوف يتقبلون، وهذا أمر مجرب فيه. وبالاختصار أنا أعني بالعلماء هذا السن، والله أعلم.
هذا السائل يقول: هل لله جل وعلا قدم أم قدمان؟ إذا كان الجواب نعم فما هو الدليل؟ وإن كان الجواب بلا فماذا يؤمن عليه الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن في الكرسي بموضع
موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. الجواب، السائل سأل فأجاب على الجواب. ذكره أثر ابن عباس جواب لسؤاله. أما في الحديث الصحيح جاء ذكر القدم بدون ذكر العدد، حتى يضع الجبار قدمه يقول النار هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه وفي لفظ رجله. وهذا اللفظ ليس نصا في العدد جنس، فإذا جاءت السنة وهو أثر يعطى حكم الرفع فبين ذلك يؤخذ ويعتبر تفسيرا لما أذنه، والله أعلم.
هذا السائل يقول: ما رأيك فيمن يقول نظرت في كتب العقيدة فوجدتها كتبت في غير عقلنا إلى أن قال وأسلوبها فيه كفاف لأنها نصوص وأحكام؟
هذا السؤال قدم غير مرة فأجبت عليه غير مرة. نحمل هذا السائل على أنه لم يسمع الجواب قبل هذه المرة، ف فنجيب على سؤال. القول بأن كتب العقيدة فيها الجفاف أو كثير من الجفاف، ثم تعليل ذلك لأنها نصوص وأحكام كلام في غاية الخطورة على عقيدة هذا القائد. التعليل أخطر من الحكم الذي أثره، قوله فيها الجفاف هذا يعتبر حكم حكم على كتب العقيدة، كتب العقيدة التي بين أيدينا التي ندرسها وندرسها لشبابنا حكم عليها بأن فيها الجفاف وهو حكم جائز. ثم زاد الدين بل كما يقولون بقوله لأنها نصوص وأحكام. كتب العقيدة عندنا نصوص من الكتاب والسنة ليست آراء الرجال، فوسط النصوص آيات قرآنية وأحاديث نبوية بأن فيها الجفاف إن حلل هذا الكلام يعتبر السخرية من الآيات ومن الأحاديث. والسخرية من كتاب الله تعالى أو من آية من كتاب الله ومن السنة النبوية يؤول إلى عدم تدبير الله تعالى عن قدره وعدم توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن حلل الكلام تحليلا دقيقا أتؤدي إلى الاستقصاء برسول الله عليه الصلاة والسلام ولله رب العالمين. ثم هذا الكاتب لم يكتف بهذا، بل زعم بأن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب، وإن كان السائل لم يذكر هذا نحفظه هكذا في كتابه، زعم أن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب. وهذا الكلام لست أدري ماذا أسمي، وقد سميت فيما تقدم إنها فرية وأنا مصر على ذلك لأنه خلاف الواقع. فالواقع إن هذه الكتب كتب العقيدة التي بين أيدينا عندما جدد مجدد القرن الثاني الدين في هذه الجزيرة وقبل أن يخرج أثر التجديد إلى العالم قوبل هذا التجديد وهذه الدعوة المباركة قوبلت بمعارضة عالمية، وكانوا ينظرون إلى هذا التجديد أنه دين جديد ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع مرور الزمان وامتثال الناس بعضها على بعض عرفت الناس هذه الكتب وهذه العقيدة وهذه الدعوة المباركة. وهذه الكتب التي حكم عليها صاحب هذا الكتاب لأن شباب المسلمين زهدوا فيها الواقع خلاف ذلك، بل شباب المسلمين اليوم في أكثر الدنيا يطلبون هذه الكتب فيدرسونها فيحفظون المصول. حضرت شخصيا في بعض الدول في بعض دول افريقيا وجدنا ان صغار الشباب يحفظون الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وحفظهم للبيكونيه والاربعين النوويه، اي ان المنهج المقرر في المدارس الابتدائيه عندنا انتشر في العالم في مدارس اهليه أنشأها خريج الجامعة الإسلامية في تلك الأبصار حتى في أوروبا. ومنتشرة هذه الكتب في فرنسا انتشارا عظيما جدا ونحن على صلة بالدعاة هنا. إذا الرجل عندما تورط في هذا الكلام لست أدري هو جاهل أو متجاهل. الذي يبدو لي إنه متجاهل لأنه قد عاش في هذا البلد فترة من الزمن ثم في بلد مجاور إلى أن انتهى أمره إلى بريطانيا، ليس ممن يجهل. والله أعلم إنه مصاب في عقيدته بنوع من الإلحاد، هو الذي حمل على هذا التورط في الحكم على هذه الكتب والتنفير منها وزعم أن شباب المسلمين أعرضوا عنها وزيدوا بها. كل هذا كلام باطل، وقد قلنا فيه غير مرة هذا الحكم. وأن أذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز سئل هذا السؤال وحكم على هذا الكتاب أنه لا يجوز بيعه بل يجب تمزيقه، وقال إنما جاء في هذا الكتاب لله. أقول في آخر الجواب لا حصر بعد عروس، جواب سماحة الشيخ كافٍ في الجواب.
أحد الإخوة يقول إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا تقبل من هذه النصيحة فماذا أفعل؟ والسؤال الثاني من من العلماء الأجلاء الذين أخبرونا عن أحزاب تقع في شتى بقاع الأرض فهؤلاء العلماء يعتبرون توليين أبيهم؟
من هؤلاء؟
ماذا؟
من إلى من؟
ماذا؟
أجيب على الطرف الأول أو على الفترة الأولى من السؤال لأنه واضح، أما الفترة الثانية فليكتب الكاتب لأنه قال هؤلاء يشير إلى ما في نفسه. الإشارة ينبغي أن تكون إلى الشيء المذكور، يقول هل هؤلاء فوريون؟ من هؤلاء؟ فليوضح.
السؤال الأول إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا جدوى من هذه النصيحة فماذا نفعل؟
الجواب على السؤال الأول، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب تغيير المنكر. من رأى منكم منكرا فليبشره بيده، هذا بالنسبة لمن يملك السلطة. فوقع المنكر في سلطته، في إدارته، في بيته، يغير باليد. فإن لم يستطع فبلسانه. عليك أن تنصح فتبين الحق وتخلص في النصح، وليس بلازم أن تقبل نصيحتك بل أنت عديت ما عليك، هذا الواجب عليك. ولا يجوز لك أن تنتقل إلى مرتبة ليست هي لك وهي تغيير المنكر باليد. لا تملك ذلك، تملك اللسان، احمد ربك انك تملك اللسان. يوجد في بعض الاسفار اماكن لا يستطيع المسلم ان يقول هذا منكر هذه معصيه هذا حلال هذا حرام، بل يطلب من ربه السلامه اذا سكت. لا يساه إلا أن ينكر المنكر هناك في قلبه فقط. وأنتم هنا تملكون إنكار المنكر على كل صغير وكبير بألسنتكم. ومن ليس له سلطة وليس بإمكان أن يرسل اتصالا مباشرا لمن نصحه ولم يؤثر فيه نصحه لا يملك إلا تكرار النصح مع الدعاء، والله أعلم.
سؤال الثالث يقول الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح المناهج، فهل ناصحتم في ولاة الأمر؟
أعيد السؤال من أول.
تقول الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات وأجساد بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح لمنائب فهل ناقشتم بولاد الامر هكذا
السؤال على الفترة الاولى سبب تفرق الشباب الى احزاب وفرق وجماعات السبب معروف السبب امر واضح وهو وجود من يهيجهم التهييج السياسي ووجود من يوجههم على الجماعات بل وجود هذه الجماعات المحدثة الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها محدثة إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح لا يوجد في هذا البلد جماعات جماعة واحدة المجتمع السعودي كله جماعة واحدة جماعة المسلمين لا يوجد غير هذه الجماعة وجود الجماعة واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها هو السبب في تفرق الشباب وتشتتهم وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات إلى أن سمعنا شباب الصحوة والخلوف لأول مرة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنا نعلم أهمية النصيحة في الدين الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالها ثلاث مرات قال الصحابة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ولا أظن أحدا من الموجودين يجهل عظم قدر النصيحة في الدين ولكن الحاجة داعية إلى أن يتعلم كل منا كيف تكون هذه النصيحة فإن النصيحة من أمور الدين التي لا يجوز أن يبتدع فيها فلا بد أن يتعلم المسلم كيف تكون هذه النصيحة على الطريق المستقيم طريقة سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليها ولقد شرفنا فضيلة الشيخ الجليل محمد أمان بن علي الجامي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية سابقا والمدرس والموجه في المسجد النبوي الشريف حاليا شرفنا بأن رغب أن يلقي محاضرة في هذا المسجد بعنوان فقه النصيحة فلعلنا نستمع إلى فضيلته ولنتدرج من العواطف لنعرف الحق ونتعلم منه حفظه الله الطريقة السليمة السوية فإلى المحاضرة وفقه الله ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة حديث عرفتم عنوانه فقه السنة، عفوا فقه النصيحة، وقد تعرض فضيلة الشيخ عندما قدم عنوان المحاضرة لبيان مكانة النصيحة في الإسلام، واستنبط ذلك من الحديث الذي سوف يكون محل بحثنا ومناقشتنا معكم. ذلكم الحديث الذي يؤذ بحق من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لذلك في هذا الحديث الصحيح الذي روي بعدة ألفاظ: الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، الدين هو النصيحة. وهذا الأسلوب كما يعلم طلاب العلم أسلوب يفيد الحصر والقصر، فإن حصر الدين كله بمراتبه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان، حصر ذلك كله في النصيحة عليه الصلاة والسلام. إنما الدين النصيحة، وقول هذا الأسلوب بلفظ إنما يدل على الحصر، هذا أمر واضح. أما اللفظان الآخران الدين هو النصيحة فهو قريب من اللفظ الأول في الوضوح في بيان الحصر وفي إفادة الحصر. وأما اللفظ الثالث المشهور الدين النصيحة كذلك يدل على الحصر. نأخذ ذلك من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف كل من المبتدأ والخبر: الدين النصيحة، أي ليس شيئا آخر، هو النصيحة وحده. هكذا حصر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة.
سأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، قالوا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من وفقه الله ونصح لله ونصح لكتابه، ومن عطفوا على كتابه قد قام بالدين كله. تعالوا بنا نتذاكر ونتساءل كيف ننصح لربنا سبحانه، كيف ينصح العبد لربه؟ يعرف ربه حق المعرفة، ذلك بأن يعرف نفسه أولا. من عرف نفسه بأنه مخلوق مهدة بعد أن لم يكن، فقير ضعيف محتاج، عرف ربه بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، خالق كل شيء، وهو الغني وهو القوي وهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه ليس مختلطا بخلقه. آمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. أخبر الله عن نفسه في غير ما آية، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى فوق جميع المخلوقات، يدعى من فوق ويراقب من فوق، وهو معنى بعلمه لا يخفى عليه شيء من شؤوننا، لا تخفى عليه خافية، مستو على عرشه كما يليق به، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء لا نستطيع أن نعرف أو نتصور كيفيته، لأننا لم نتصور كيفية ذاته. إيماننا بالله إيمان تصديق وتسليم، لأن الإيمان بالله من الغيب، الإيمان بذات الله وبصفاته وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره، آمنا بكل ذلك إيمان تسليم وإثبات وتصديق، ولم نبحث عن كيفية ذاته، لذلك لا يليق أن نبحث عن كيفية صفاته. فإذا أخبرنا الله بأنه معنا يجب أن نفهم بأنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا، وليس معنا بذاته، لأن معية الذات لا تليق بالله، إنما هو معنا بالمعية التي تليق به. المعية التي تليق به معية العلم، إذا كان السياق في سياق المعية العامة، وهي معية العلم والنصر والتأييد والكلع والحفظ، إن كانت المعية معية خاصة. كونه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء حقيقي، وكونه معنا معية حقيقية، ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس من قول السلف بأن الله معنا حقيقة أن تلك معية الذات، لأن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، لا تدل أو ليست نصا على المقارنة الذاتية، مطلق المقارنة والسياق يدل على نوع تلك المقارنة. فمقارنة الله تعالى بعباده مقارنة بالعلم، يعلم منهم كل شيء، يرى أماكنهم ويسمع كلامهم ويعلم منهم، وهو عليم بذات الصدور. هذه هي المعية الحقيقية بالنسبة لله تعالى، كما حقق ذلك غير واحد من السلف وأتباع السلف، وآخر من حقق وتوسع في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسائله المعروفة لدى طلاب العلم. وأوضح بحث له رحمه الله في هذه المسألة في رسالة الحموية، فليرجع طالب العلم إلى هذه الرسالة لتحقيق هذه المسألة. وإنما تعرضت لهذه المسألة مع تقديري أن بعض الحضور قد يصل عليهم هذا البحث، ولكن لعلمي أن كثيرا من طلبة العلم خصوصا طلاب الجامعات يبحثون هذه المسألة، وقد يبحثون مع من تأثروا بالعقيدة الأشعرية الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان بذاته. لخطورة هذه العقيدة تعرضت لهذه المسألة، وإن كان هي أيضا داخل في باب النصح لله سبحانه وتعالى، هكذا يعرف العبد ربه، كما سئل عبد الله بن المبارك كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه. هكذا يعرف الرب بأنه يدعى من فوق ويخشى من فوق، ولا يجوز اعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء بذاته، لأن هذه العقيدة بدأت تنتشر. فليتنبه طلاب العلم لهذه المسألة لخطورتها. إذا عرف العبد ربه هذه المعرفة فأخلص له العبادة ووحده في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي حاكميته، وإن كانت الحاكمية داخلة في العبادة، إذا أخلص لله سبحانه وتعالى العبادة وعمل بذلك ودعا الناس إلى ذلك، قد نصح لله. لأن النصيحة مأخوذة من نصح العسل إذا صفى، ومن أخلص العبادة لله بعد المعرفة وأحسن في العمل حتى يصبح من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، بهذا يكون نافعا لله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله. أما النصيحة لكتاب الله تعالى بأن نؤمن بأن كتاب الله القرآن الذي هو المهيمن على جميع الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية أنه كلام الله، كما أن الكتب السماوية كلها من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يعد ولا يحصى لأنه من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ولكن القرآن من كلام الله حقيقة هو الذي تكلم به، ولا يجوز اعتقاد لأن معناه من عند الله، واللفظ ليس من عند الله، إما من عند محمد عليه الصلاة والسلام أو من عند إبراهيم. هذا خطأ، عقيدة خاطئة. وليس بالخطأ الهين، بل السلف أجمعوا على أن القول بخلق القرآن يؤدي إلى الكفر. لذلك مرة أخرى أشير إلى أن هذه العقيدة عقيدة بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة بل عبارة عن كلام الله أو ترجمة لكلام الله. هذه العقيدة أيضا بدأت تنتشر في بعض الجامعات، حينما كنا نتحدث عنها غيابيا فإذا هي دخلت على بعض شبابنا الطلاب فليعرفوا تماما بأنها عقيدة خاطئة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القرآن الله سماه كلام، إذ يقول الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي سمعه المشركون وغير المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. والحديث النفسي لا يسمى كلام، يسمى حديث النفس. لذلك لا يبطل الصلاة الكلام اللفظي بغير حاجة وضرورة. إذا تكلم الإنسان في صلاة يتبطل صلاته، لأن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس. أما لو تحدث الإنسان في نفسه إنما ينقص أجره لأنه فاته حضور القلب والخشوع، والصلاة لا تبطل لأنه لم يتكلم، لا يسمى كلام، إنما هو حديث النفس. ممن فردت به أشاعرة إثبات الكلام النفسي لله اصطلاح خاص يخصه، وهو قول بلا دليل. يجب اعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله، هو رسالة بعثها الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويعملوا بها. لهذا الغرض نزل القرآن. القرآن كتاب عقيدة عند سلفنا الصالح، لا تعرف الكتب التي ألفت بعد ذلك باسم كتب العقيدة وكتب التوحيد، بل هذا القرآن مع ما يفسره من السنة الصحيحة هو كتاب العقيدة وكتاب التوحيد عند سلفنا الصالح، وهو كتاب عبادة، كتاب أحكام، كتاب المعاملات، كتاب الاقتصاد، كتاب السياسة، كتاب كل شيء، تبيان لكل شيء. هذا القرآن يجب أن يفهم هكذا ويقدر بأنه كلام الله، ولا يتجاوز ما قال الإمام أحمد رحمه الله في أيام المهنة في باب الأسماء والصفات: لا يتجاوز القرآن والحديث. كذلك لا يتجاوز القرآن والحديث في باب العبادة وفي باب الأحكام، ولا يجوز أن نستورد أحكاما أجنبية تاركين أحكام الله في كتاب الله، بل لا يجوز أن نضع محليا قوانين محلية تاركين كتاب الله. إذ لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي. وضع القوانين المحلية كاستيراد القوانين الأجنبية من الخارج، بل التحاكم إلى العادات والسلوك لا فرق بين ذلك وبين استيراد الأحكام أو القوانين الوضعية الأجنبية، كل ذلك إعراض عن أحكام الله التي أنزلها في كتابه سبحانه. إذا فهمنا كتاب الله بهذا الفهم وعملنا به هكذا نصحنا في كتاب الله. بعد ذلك كيف ننسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله يجب عليه الصلاة والسلام أن نعرف بأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلينا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، ووحد به الكلمة. هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام الله اختاره واصطفاه من بين عباده فأوحى إليه فأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه، فبين ذلك. ولا يجوز الاستخفاف به، بل الاستخفاف به ردة، ولا يجوز الاستخفاف بسنته وبما جاء به، بل يجب توقيره وتعظيم سنته وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس والعمل بها وتفسير القرآن بها، لأن السنة النبوية هي في الغالب الكثير مفسرة ومفصلة في القرآن. خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله إذا أجمل في موضع وفسر في موضع، ثم في الدرجة الثانية تفسير القرآن في السنة. السنة هي التي فصلت لنا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج. في السنة نصلي، الله أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه التفاصيل التي نعمل بها تفسير لهذه الآيات، الآيات التي فيها الإجمال. بل قد تأتي السنة مؤسسة ومؤصلة لأحكام لم يأتي ذكرها في كتاب الله، ولبيان بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فآمن المؤمنون بهذه السنة وعملوا بها إلى يومنا هذا، ولا يزال العمل بهذه السنة المؤسسة لأحكام لم يأتي ذكرها في الكتاب. وجاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة إثبات بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في الكتاب. لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن إذا تاب الحديث. بعض صفات الرب سبحانه وتعالى التي آمن بها السلف فأثبتوها كما جاءت وأمروها بدون تأويل أو تعريف وبدون تشبيه أو تمثيل، إنما جاءت للسنة زيادة على ما جاء في الكتاب. تأتي السنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب في الأحكام وفي الصفات. إذن السنة هنا تنقسم إلى ثلاث: سنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب، وسنة مفسرة وشارحة للكتاب، وسنة مؤسسة. يجب معرفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامها وتقديرها والعمل بها والدعوة إليها، ولا يجوز الإعراض عنها. عدم تكثيرها والعراض عنها يعتبر عراضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم توصيل. هكذا نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنصدقه في جميع أخبائه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل وعن الأحكام التي بيننا. أخبر عن الغيب الماضي عن الأمم الماضية ما جرى بين الأمم وأنبيائه نصدق كل ذلك. أخبر عن الغيب المستقبل بالنسبة لزمانه من الغيب المستقبل ما قد وقع ومنه ما هو واقع الآن. هذه الفتن وهذه الحروب المستمرة من الفتن التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الهرج وهو القتال ونحن واقعون اليوم. ومن الغيب المستقبل ما سيحدث أمارات الساعة. كل ذلك يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته فيما أمر. ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الاعتقاد أن إنسانا ما يوما ما قد يستغني عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتقرب إلى الله بعبادة يخترعها ويبتدعها أو يزعم أنه يأخذها من اللوح المحفوظ مباشرة دون حاجة إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يزعم ذلك بعض قلاة الصوفية. لا طريق إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه بإمكانه أن يفتح له طريقا إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، لأنه لم يؤمن بشهادة أن محمد رسول الله. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول يصدق ويطاع ولا يكذب ولا يعصى. هو عبد الله عبد لا يعبد، بل يدعو العباد إلى عبادة ربه سبحانه. هكذا بالاختصار نعرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام مكانته ومكانة سنته، ونعتقد أنه لا وصول إلى الله وإلى دار كرامته إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننصح لولاة أمورنا وهم أئمة المسلمين. من هم؟ العلماء العاملون والحكام المؤمنون الصالحون الذين يؤمنون بالله وبكتاب الله ويحكمون شريعة الله. العلماء الذين هم وظيفتهم البيان وهم من ولاة أمور المسلمين. العلماء العاملون الربانيون الفقهاء هم من ولاة أمور المسلمين ومن أئمة المسلمين، يجب النصح لهم نصحا خالصا. والحكام المؤمنون غير الكافرين من ولاة الأمور الذين يجب النصح لهم. ولا يشترط في ولاة أمور المسلمين أن يكونوا معصومين، بل أن يكونوا مستقيمين استقامة تامة. يجب النصح لهم ولو كان فيهم قصور وتقصير وضعف في الإيمان وضعف في التطبيق. النصر لهم واجب وطاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله. إن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى هذا لا ينصح لهم، لا. إن كان العلماء فيهم نوع من التقصير وعدم التطبيق الكامل لا يسقط ذلك النصح لهم، وإن كان الحكام فيهم التقصير والنقص وضعف الإيمان لا يسقط ذلك النصح لهم، بل وإن جاروا وإن ظلموا وضربوا الظهور وأخذوا الأموال النصح لهم واجب. كيف ننصح لأولاد أمورنا علماء وحكاما؟ هل من النصح لهم أن أجلس أمام هذه الأجهزة وأؤكد عيوبهم وتقصيرهم وأهيج السفهاء ضدهم أنهم فعلوا؟ لا. هذا الأسلوب لا يليق حتى بالإنسان العادي. من تحب له الخير من الناس العاديين ليس من العقل والمنطق، وقبل أن نقول ليس من الشرع، أن تعلن بأخطائه وتؤكد عيوبه بمكبر الصوت أمام الناس، ولكن تخلو به وتهمس في أذنه وتخبره بما وقع فيه وتنسحه. فما بال ولاة الأمور الذين أوجب الله علينا طاعته في كتابه، إذ يقول رب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نقطة مهمة عند هذه الآية نقطها عليها العلامة ابن القيم وغيره، وهذه النقطة إعادة الفعل بالنسبة لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرب سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله، وإن كان ورد في مكان موضع آخر، لكن في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، عاد الفعل. وإن تطاعت أولي الأمر لم يعد الفعل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم. لو أعيد الفعل معناه تكون طاعة طاعة مطلقة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام له الطاعة المطلقة، بمعنى إن أمر بأمر أو نهى عن شيء وجب الامتثال، كما مثلنا بالأمثلة السابقة دون الرجوع إلى كتاب الله، لأن الله أخبر أنه لا يقطع عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه. إذا له الطاعة المطلقة، طاعته من طاعة الله يجب أن يطاع مطلقا. أما ولاة الأمور علماء وحكاما إنما تجب طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله، وإن خالفوا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأمروا بمعصية الله ومعصية رسوله لا طاعة له. مرة أخرى، إذا قلنا لا طاعة له، وهل معنى ذلك الخروج عليه؟ لا. أن تعصيهم في هذه الجزئيات التي خالفوا فيها أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس معنى ذلك الخروج عليه مطلقا ما لم يظهروا كفر الضواحى. عندك دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه أظهر كفرا ضواحا يرتد به عن الإسلام. أما ارتكابهم للمعاصي، واما تقصيرهم في اداء الواجبات لا يبيح لك الخروج عليهم وعدم الطاعة في المعروف لا في المعصية. هذه النقطة هي موضوع العصر، موضوع الوقت، لأن كثيرا من شبابنا المتحمسين عفى الله عني وعنهم قد يحملهم التحمس الزائد، ولعل الغيرة الزائدة أيضا، وحب الالتزام وحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يحملهم كل ذلك على سوء فهم، فيفهمون أن ولاة الأمور ما لم يكونوا مستقيمين استقامة كاملة لا بيعة لهم ولا طاعة لهم. هذا خطأ. معنى معنى ما نقوله أن الطاعة واجبة والنصح واجب، وإن لم يكونوا مستقيمين علماء وحكاما استقامة كاملة. أقول وأكرر لأنني على يقين فيما أقول، ومن الخطأ باعتقاد أنه إنما تجب طاعتهم إذا كانوا يمثلون الاستقامة الكاملة التي تشبه العصمة. لا توجد العصمة، وهم بشر مثلنا، ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل ولاة معصومون غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يمر في تاريخ الإسلام الطويل مجتمع لا تقع فيه المعاصي والمخالفات. حتى ذلك المجتمع الفريد الذي كان يعيش بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويفوز أمره، وقعت المعاصي، بل بعض المعاصي الكبائر كفاحشة الزنا وشرب الخمر. إذا معنى الدولة الإسلامية هي الدولة التي تطبق الشريعة وتقيم الحدود على الذين يرتكبون ذوات الحدود، وليس معنى الدولة الإسلامية تلك الدولة التي تحمل المجتمع على العصمة، ولا وجود لذلك وغير معقول، لأننا بشر لا عصمة لأحد. من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلافة الراشدة إلى يومنا هذا، المجتمعات مع التفاوت تقع فيها المعاصي والمخالفات. الدولة الإسلامية هي التي تقيم الحدود والتعزيرات وتحرص على تطبيق الشريعة على تفاوت بينها. ولا ندعي كما قلت غير مرة، إذا قلنا إن هذا المجتمع مجتمع إسلامي على الرغم من الذين يسمون مجتمعا جاهلا، أنا أسمي هذا المجتمع الذي نحن في وسطه مجتمعا إسلاميا على كل ما يقع، كل ما يقع من المعاصي والمخالفات ولو كانت من الموبقات لا يخرج هذا المجتمع من كونه مجتمعا إسلاميا، بل هو مجتمع إسلامي. ولا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية بل هي دولة إسلامية، ولا يخرج شبابنا من كونهم شبابا مسلمين بل قدوة لشباب العالم، شباب أصحاب عقيدة سليمة وفقه السنة والالتزام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أريد أن أقول سوء الظن بولاة الأمور علماء وحكام وبالمجتمع وتسميتهم أن هذا المجتمع مجتمع جاهل خطأ، وأي خطأ. فقول بعض الكتاب الذين يقولون لا يوجد الإسلام اليوم فالإسلام قد توقف منذ عهد بعيد في جميع أنحاء الأرض، كلام في غاية الخطورة. وهذا الكلام وأمثاله هو الذي حيد شبابنا، حتى سئلت في بعض المحاضرات السؤال الآتي بالحق. سائل يسأل يكتب في أوراقه فيقول يا شيخ أسألك بالله، هل هذا المجتمع مجتمع إسلامي؟ هل هذا الوضع وضع إسلامي؟ من أين جاءه هذا السؤال الذي يهتم بهذا الاهتمام ويسأل بالله؟ جاءه من التهييج، التهييج السياسي الذي تمكن في صفوف شبابنا إلا من شاء الله. فنصيحتي لشبابنا أن يتراجعوا وأن يرجعوا إلى علمائهم. علماؤنا كبار العلماء في هذا البلد يستفيد منهم المسلمون حيثما كانوا، كما تعلمون بواسطة برنامج نور على الشاشة. من يستمع إلى هذا البرنامج علمائنا قضاة عادلون إن شاء الله، يحكمون بكتاب الله ويفصلون بين الأحكام بين الناس بأحكام بالأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة. تتركون هؤلاء العلماء وتصغون للكتاب المثقفين الثقافة العامة وليسوا بفقهاء، يصدرون الأحكام على الشعوب والمجتمعات ويسمون هذا المجتمع مجتمعا جاهليا، لا يفرقون بين المجتمعات او بين الحكام او بين العلماء، يطلقون اطلاقا هذا خطأ. القول بان الاسلام توقف في جميع انحاء الارض خطأ واضح. هذه الارض منذ ان جدد الدين في القرن الثاني عشر الدين موجود والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ولا يجوز الشك في ذلك، ومن يشك في ذلك فهو أحد أمرين، إما جاهل أو مخدوع، والمخدوعون كثيرون. لذلك الواجب علينا أن نحترم علماءنا ونحترم علمهم ونستفيد منهم ونأخذ العلم منهم، بدلا من أن نترك علماءنا ونأخذ العلم من المثقفين الثقافة الغربية أو الثقافة العامة الذين ليسوا بفقهاء. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وبحمد الله نحن نعيش وسط الفقهاء. هكذا ننصح لولاة أمورنا، ثم ننصح لعامة المسلمين. وأهم من ننصح له من عامة المسلمين الشباب في هذا الوقت. شبابنا هيجوا وشوش عليهم واختلط عليهم الأمر إلا من شاء الله، إلى درجة كما أشرت شك بعضهم في إسلامية هذا الوضع الذي نعيشه وفي إسلامية هذا المجتمع. ولا يجوز لمسلم أن يصل إلى هذه الدرجة، بل يجب على علمائنا والمحاضرين والخطباء أن ينصحوا لشبابنا ويبقوهم على الخط ويبينوا لهم أن الخط الذي كانوا عليه هو الخط الصحيح وهو الطريق المستقيم، عقيدة وعبادة واحترام للعلماء والاستفادة منهم وعدم الخروج عليهم وولاء للحكام وحبهم وتدبيرهم والدعوة لهم والنصح لهم. أعود إلى الوراء قليلا. إذا قلنا ليس من النصح تتقل حفوات وأخطائه والتشهير به في المحاضرات والخطب، كيف ننصح لولاة أمورنا؟ الجواب، أجبت على هذا السؤال غير مرة ولا بد ولا بأس من الإعادة. الناس تتفاوت، من كان مستطيعا أن يجلس إلى الحكام ويجابههم ويشابههم وينصحهم ويبين لهم أخطاءهم ويدعوهم إلى الاستقامة، هذا الصنف من الناس قليل، فيجب عليهم وجوبا عينيا أن يقوموا بهذا الواجب. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة وفي إمكاني أن يكتب نصحه لولاة الأمور بأسلوب مناسب لا تجريح فيه بل فيه الاحترام والتذكير والشفقة والرحمة، يجب عليه أن يكتب لهم أيضا. ومن لا فليوصف الفتانة الصالحة والعلماء العاملين الذين في إمكانهم أن يتصلوا بهم فينصحوهم فيكونوا ناصحا لهم بواسطة. ومن المعلوم إذا كان لأحدنا حاجة لدى أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو لدى حاكم، إن لم يستطع أن يصل إلى ما يريد بنفسه وسط أو وسائل حتى يصل إلى حاجته، إن كان الناصح ناصحا مخلصا وصادقا عليه أن يوسط من يوصل إليهم نصحه مع الدعوة لهم. الدعوة لهم ليس بالأمر الهين، وكان سلفنا يحرصون ويحرصون على الدعاء لولاة الأمور ويدعون لهم في المواطن التي يظنون أن الدعوة مستجابة فيها، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. علينا أن نتأثنى بسلفنا وعلمائنا الأولين في نصح ولاة الأمور وفي نصح الشباب. شبابنا يتلقون العلم الآن على أناس قد لا يثقونهم في عقيدتهم، والتعليم الجامعي يأتي بعدد من الأساتذة قد يكونوا صالحين وقد يكونوا غير صالحين. على المسؤولين عن الجامعات أن يحضروا للشباب المعلمون الصالحون ويقرروا لهم المنهج الصالح. إذا وفق الصالح المعلم الصالح والمنهج الصالح تمت سعادته، سعادة طالب العلم في أن يوفق المعلم الصالح والمنهج الصالح. المعلم الصالح مقدم على المنهج الصالح، لأن المعلم الصالح في إمكانه أن يصلح المنهج الفاسد. لذلك من النصح لشبابنا أن نختار له المعلمين الصالحين أصحاب العقيدة السليمة والفكر النيّد، ولا ينبغي أن نقدم لهم أساتذة يدعون إلى علم الكلام أو إلى الديمقراطية أو إلى الفوضى أو يهيجون الشباب التهيج السياسي العظيم الذي لا ينتج شيئا إلا الفتنة. هكذا ينبغي أن ننصح لشبابنا، ولعله من الأنسب أن نكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن لا يجعل علينا حجة كل ما قلناه وما سمعناه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمات النافعة، وكما تعلمون أنه ليس من الأدب أن يقاطع أحد شيخا يلقي درسا أو محاضرة، هذا ليس من الأدب الشرعي وليس من طريقة سلفنا الصالح الذين كانوا يتأدبون كل الأدب مع علمائهم ويجلونهم، وإذا أرادوا أن يسألوا فبنطق وبأدب، أما المقاطعة فليست من طريقة سلف هذه الأمة وليست شرعية لهذا الأسلوب. هؤلاء الذين قاطعوا فإنما يريدون الاستفادة ولا يريدون الاحتراف بهذا الطريق. وهنا أسلوب وهو الكتابة، كتابة الأسئلة أو الانتظار حتى تنتهي المحاضرة ثم يسأل، أما أن يقاطع فهذا ليس من الأدب. ولو حصلت حوادث فالنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه وتأييده وعدم غلظته بصحابته وبالجهال الذين كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الطريق الصحيح السليم، وهو في ذلك الوقت كان في زمن التشريع، وهناك من الجهال الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون الطريق. فكما تعلمون أن الأعرابي عندما بات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصحابة أن يقعوا فيه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسلموا، ثم أخبره دينه لأنه لم يعرف أن هذه من الأمور المنكرة. ولكن الذين حضروا أحسبهم أنهم من طلبة العلم أو من المجالسين والذين يستمعون إلى العلماء ويأخذون عنهم، فينبغي أن يكونوا هم قدوة لغيرهم من الجهال الذين لا يسلمون طريقا التعلم وطريقة السؤال. ولا أعلم أن في محاضرة من محاضرات أوتيت أحدا قام واعترض بهذه الطريقة، وإنما ينتظرون أن جاء المحاضرة ثم يسألون ويكتبون الأسئلة في أوراق. فلماذا الاعتراض في أثناء هذه المحاضرة؟ وعلى كل حال فضيلة الشيخ هذا اجتهاده ورأيه، ولا يعني أن كل من تكلم واجتهد في مسألة أن يلزمنا برأيه واجتهاده، أن تسمع ما يقول واسمع إلى أدلته وكن مرتفا واسمع من هذا وهذا من طلبة العلم ومن العلماء، اسمع منهم ثم ابحث عن الحق ولا تتعصب لأحد ما، ولا تقول الحق مع فلان أو فلان، لا يجوز لك أن تقول الحق دائما مع فلان، بل يجب عليك أن تسمع من هذا وهذا وتعرف الحق بدليل. إذا عرفت الحق فخذه من أي شخص كان، من الصغير أو الكبير، حتى إن الحق قد يؤخذ من الصغير وقد يؤخذ من المرأة، والقصص في هذا كثيرة. فكم من إمام من أئمة سلف هذه الأمة رجع إلى قول بعض تلامذته أو قول بعض العامة إذا أرشده إلى الحق واتضح له الحق وبان. ثم إنني لم أسمع من فضيلة الشيخ أنه تعرض أحدا بعينه بشوه. فإلى الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ بالإجابة على بعض ما يتيسر من هذه الأسئلة. وقبل البدء بالإجابة التفصيلية أحب أن أعلق على كلمة تهيئ شباب، ولعل بعض الشباب يفهم من هذا أن التهيج عام في جميع الشباب، وليس هذا غرضي، بل من أيام الأزمة وأنا أعيش مع الشباب في مدينة جدة وفي المدينة النبوية، وقد عرفت من كثير منهم على إنصاف وأدب مع العلماء، وكانوا يؤيدون حكامهم في تلك الأزمة، حتى في أيام اختلف طلاب العلم في مسألة الاستعانة بالكافر، كان كثير وكثير من شبابنا وقفوا مع الحق وكانوا يدعون لولاة أمورهم ويحترمون أقوال علمائهم ولم يتأثروا ببعض التهيجات التي تأتي من الداخل والخارج. وشبابنا بحمد الله تعالى كما قلت غير مرة وكررت خير الشباب، والناس من الخارج شباب المسلمين من خارج هذا البلد ينظرون إلى شبابنا نظرة احترام وتفكير، ويرون إنهم قدوة لهم وأسوة، وأنهم خير شباب العالم، لأنهم أولا وقبل كل شيء أصحاب العقيدة السليمة، وهم الذين نشروا العقيدة في العالم التي انتشرت الآن بحمد الله، ويشاركون في أمر الجهاد حيثما نادى منادي الجهاد. لذلك أرجو أن لا يفهم شبابنا التعميم فيما قلت. وبعد، بالنسبة للنصيحة للعلماء، هذه المسألة كما أشار فضيلة الشيخ قبل المحاضرة تحتاج إلى نوع من التجرد، التجرد من العواطف، التجرد من التعصب لشخص أو لمجموعة من الناس. نحن إذا أطلقنا العلماء لا نعني الدكاترة الجدد مثلنا، بل نعني مشايخنا كبار العلماء الذين سبقوا الدكتراء فعرفوا بالعلم قبل أن تحدث أو يحدث اصطلاح الدكتراء، عرفوا بالعلم والفقه وأفادوا الناس بعلمهم. إذا قلت العلماء نعانيها، ومن دونهم أعتبرهم طلاب علم ومن تلاميذ هؤلاء العلماء. فعلينا نحن الجدد إن صح التعبير، علينا أن نحترم علماءنا، ولا نحاول أن نصرف اسم أو لقب العلماء إلى أنفسنا، ولقب الدعاء أيضا إلى أنفسنا، بل يجب أن نبين للناس أننا إذا كنا العلماء والدعاء هم أولئك العلماء المعروفون، العلماء القدماء، أصحاب الفتوى والقضاء الذين نفع الله بعلمهم العبادة والبلاد. هؤلاء من رأيت منهم تقصيرا لك أن تستفيد به وتنصح، وإن رأيت أن تقدم لهم مستمعين نصيحة لك أن تفعل ذلك، وهم لا يترفعون من قبول النصيحة، فربينا على أيديهم نعرف تواضعهم.
نعرف تواضعهم وإنصافهم، ولو قدم لهم تلميذ من تلاميذهم النصح سوف يتقبلون، وهذا أمر مجرب فيه. وبالاختصار أنا أعني بالعلماء هذا السن، والله أعلم.
هذا السائل يقول: هل لله جل وعلا قدم أم قدمان؟ إذا كان الجواب نعم فما هو الدليل؟ وإن كان الجواب بلا فماذا يحمل عليه الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن في الكرسي بموضع
موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. الجواب، السائل سأل فأجاب على الجواب، ذكره أثر ابن عباس جواب لسؤاله. أما في الحديث الصحيح جاء ذكر القدم بدون ذكر العدد، حتى يضع الجبار قدمه قول النار هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه وفي لفظ رجله. وهذا اللفظ ليس نصا في العدد جنس، فإذا جاءت السنة وهو أثر يعطى حكم الرفع فبين ذلك يؤخذ ويعتبر تفسيرا لما أجمل، والله أعلم.
هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول نظرت في كتب العقيدة فوجدتها كتبت في غير عقلنا إلى أن قال وأسلوبها فيه كفاف لأنها نصوص وأحكام؟
هذا السؤال قدم غير مرة فأجبت عليه غير مرة، نهمل هذا السائل على أنه لم يسمع الجواب قبل هذه المرة فنجيب على سؤاله. القول بأن كتب العقيدة فيها الجفاف أو كثير من الجفاف، ثم تعليل ذلك لأنها نصوص وأحكام، كلام في غاية الخطورة على عقيدة هذا القائد. التعليل أخطر من الحكم الذي أثره، قوله فيها الجفاف هذا يعتبر حكم حكم على كتب العقيدة، كتب العقيدة التي بين أيدينا التي ندرسها وندرسها لشبابنا حكم عليها بأن فيها الجفاف وهو حكم جائز. ثم زاد الدين بل كما يقولون بقوله لأنها نصوص وأحكام. كتب العقيدة عندنا نصوص من الكتاب والسنة ليست آراء الرجال، فوسط النصوص آيات قرآنية وأحاديث نبوية، بأن فيها الجفاف إن حلل هذا الكلام يعتبر السخرية من الآيات ومن الأحاديث، والسخرية من كتاب الله تعالى أو من آية من كتاب الله ومن السنة النبوية يؤول إلى عدم تدبير الله تعالى حق قدره وعدم توفير رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن حلل الكلام تحليلا دقيقا أتؤدي إلى الاستخفاف برسول الله عليه الصلاة والسلام ولله رب العالمين. ثم هذا الكاتب لم يكتف بهذا بل زعم بأن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب، وإن كان السائل لم يذكر هذا نحفظه هكذا في كتابه، زعم أن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب وهذا الكلام لست أدري ماذا أسمي، وقد سميت فيما تقدم إنها فرية، وأنا مصر على ذلك لأنه خلاف الواقع. فالواقع إن هذه الكتب، كتب العقيدة التي بين أيدينا، عندما جدد مجدد القرن الثاني الدين في هذه الجزيرة، وقبل أن يخرج أثر التجديد إلى العالم، قوبل هذا التجديد وهذه الدعوة المباركة، قوبلت بمعارضة عالمية، وكانوا ينظرون إلى هذا التجديد أنه دين جديد ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع مرور الزمان وامتثال الناس بعضها على بعض، عرفت الناس هذه الكتب وهذه العقيدة وهذه الدعوة المباركة. وهذه الكتب التي حكم عليها صاحب هذا الكتاب لأن شباب المسلمين زهدوا فيها، الواقع خلاف ذلك، بل شباب المسلمين اليوم في أكثر الدنيا يطلبون هذه الكتب فيدرسونها فيحفظون المصول. حضرت شخصيا في بعض الدول، في بعض دول افريقيا، وجدنا ان صغار الشباب يحفظون الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد وكشف الشبهات وحفظهم للبيكونيه والاربعين النوويه، اي ان المنهج المقرر في المدارس الابتدائيه عندنا انتشر في العالم في مدارس اهليه أنشأها خريج الجامعة الإسلامية في تلك الأبصار حتى في أوروبا، ومنتشرة هذه الكتب في فرنسا انتشارا عظيما جدا، ونحن على صلة بالدعاة هنا. إذا الرجل عندما تورط في هذا الكلام لست أدري هو جاهل أو متجاهل، الذي يبدو لي إنه متجاهل لأنه قد عاش في هذا البلد فترة من الزمن، ثم في بلد مجاور إلى أن انتهى أمره إلى بريطانيا، ليس ممن يجهل، والله أعلم. إنه مصاب في عقيدته بنوع من الإلحاد، هو الذي حمل على هذا التورط في الحكم على هذه الكتب والتنفير منها، وزعم أن شباب المسلمين أعرضوا عنها وزهدوا بها. كل هذا كلام باطل، وقد قلنا فيه غير مرة هذا الحكم. وأن أذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز سئل هذا السؤال وحكم على هذا الكتاب أنه لا يجوز بيعه بل يجب تمزيقه، وقال إنما جاء في هذا الكتاب ردة. أقول في آخر الجواب لا حصر بعد عروس، جواب سماحة الشيخ كافٍ في الجواب.
أحد الإخوة يقول إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا تزور من هذه النصيحة فماذا أفعل؟ السؤال الثاني، من من العلماء الأجلاء الذين أخبرونا عن أحزاب تقع في شتى بقاع الأرض، فهؤلاء العلماء يعتبرون توجيهين أفيدون.
من هؤلاء؟
ماذا؟
أرسمين إلى من؟
ماذا؟
أجيب على الطرف الأول أو على الفترة الأولى من السؤال لأنه واضح، أما الفقرة الثانية فليكتب الكاتب لأنه قال هؤلاء، يشير إلى ما في نفسه. الإشارة ينبغي أن تكون إلى الشيء المذكور، يقول هل هؤلاء فوريون؟ من هؤلاء؟ فليوضح.
السؤال الأول، إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا جدوى من هذه النصيحة فماذا نفعل؟
الجواب على السؤال الأول، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب تغيير المنكر،
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا بالنسبة لمن يملك السلطة، فوقع المنكر في سلطته، في إدارته، في بيته، يغير باليد. فإن لم يستطع فبلسانه. عليك أن تنصح فتبين الحق وتخلص في النصح، وليس بلازم أن تقبل نصيحتك، بل أنت عديت ما عليك، هذا الواجب عليك. ولا يجوز لك أن تنتقل إلى مرتبة ليست هي لك، وهي تغيير المنكر باليد. لا تملك ذلك، تملك اللسان. احمد ربك أنك تملك اللسان. يوجد في بعض الأسفار أماكن لا يستطيع المسلم أن يقول هذا منكر، هذه معصية، هذا حلال، هذا حرام، بل يطلب من ربه السلامة إذا سكت. لا يساه إلا أن ينكر المنكر هناك في قلبه فقط. وأنتم هنا تملكون إنكار المنكر على كل صغير وكبير بألسنتكم. ومن ليس له سلطة وليس بإمكان أن يتصل اتصالا مباشرا لمن نصحه ولم يؤثر فيه نصحه، لا يملك إلا تكرار النصح مع الدعاء، والله أعلم.
سؤال ذلك يقول: الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح المناهج، فهل ناصحتم في ولاة الأمر؟
أعيد السؤال من أول.
تقول: الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات وأجساد بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح لمناهج، فهل ناصحتم في ولاة الأمر؟ هكذا
السؤال. على الفترة الأولى سبب تفرق الشباب إلى أحزاب وفرق وجماعات، السبب معروف، السبب أمر واقع، وهو وجود من يهيجهم التهييج السياسي، ووجود من يوجههم على الجماعات، بل وجود هذه الجماعات المحدثة، الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها محدثة، إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح، لا يوجد في هذا البلد جماعات، جماعة واحدة، المجتمع السعودي كله جماعة واحدة، جماعة المسلمين، لا يوجد غير هذه الجماعة. وجود الجماعة واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها هو السبب في تفرق الشباب وتشتتهم، وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات، إلى أن سمعنا شباب الصحوة والخلوف لأول مرة.
Thank you.